السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. أحبابي الكرام، دايما كنت أقول لكم إن حياة يوسف عليه الصلاة والسلام لو رسمناها في منحنى بياني هنلاقي دايما في عندنا نقطة فوق ونقطة تحت. نقطة فوق لما كان يوسف عليه الصلاة والسلام مع أبيه يشعر بالمودة والمحبة والألفة، دي نقطة كانت فوق في الرسم البياني عندنا فوق. انتقل بعد ذلك من هذا الحب إلى الجب، فكانت المسألة نزلنا بالرسم البياني تحت، هي نقطة بقت تحت. بعد كده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام خرج من الجب وبقى في القصر، فدي نقطة فوق. بعد كده طلع من القصر نزل في السجن، فدي بقت نقطة تحت. بعد كده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام طلع من النقطة اللي تحت بقى عزيز مصر، بقى نقطة فوق. حياة يوسف عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات يبتلى بالخير، وفي بعض الأوقات كان يبتلى بالشر. في بعض الأوقات كان يبتلى بالنعيم وبالسعادة وانفتاح الدنيا كما كان الحال في آخر القصة، وفي بعض الأوقات كان يبتلى بالضيق والشدة كما كان في السجن وكما كان في الجب. من ضمن البلاءات اللي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام بلاء الافتراء. افتري على يوسف عليه الصلاة والسلام، وده حصل في الصورة مرتين. المرة الأولى لما طعنت امرأة العزيز في عرض يوسف عليه الصلاة والسلام لما قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا اتهمت يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه أراد هذه المرأة عن نفسها. المرة الثانية، المرة دي كانت جاية من أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه وقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. المرتين اتهموا يوسف، مرة في ذمته المالية لما قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ومرة في عفته وهو قول المرأة. وممكن كل إنسان منا يعرض لهذا البلاء، إن في يوم من الأيام حد يطعن في عرضه، وبخاصة إذا كانت بنت، حد من زميلاتها يطعن في عرضها، أو حد من زميلاتها يتكلم عليها بطريقة مش كويسة، أو في يوم من الأيام في عملك في شغلك تلاقي بعض أصحابك قلوبهم مليانة والعياذ بالله بغضاء أو كراهية تجاهك، ممكن في بعض الأوقات عافان الله إياك يطعنوا في عرضك أو في ذمتك المالية. هنا بعض الناس صدورها بتضيق جدا وبيصيبها من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، وأنا عايز أطمن قلوبهم وأقول لهم ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون في الكون. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا القانون: وقد خاب من افترى. كل إنسان هيفتري عليك في يوم من الأيام حتما لابد ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بأمرين. الأمر الأول أن يبتلى هذا الإنسان من جنس ما رماك به. الأمر الثاني أن يظهر الله سبحانه وتعالى براءتك وينزل عذابه على هذا الإنسان الذي افترى عليك. ولو نظرنا للقرآن من أوله إلى آخره نجد أن القاعدة دي في مضطردة. نضرب على كده مثال من خلال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، امرأة العزيز التي أرادت في وقت من الأوقات اللي هي تطعن في عرض يوسف عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ تعالوا نطبق الأمرين. الأمر الأول، برأ الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام، برأه مرة أمام زوجها لما شهد الشاهد، برأه مرة أمام الملك، وبرأه الله عز وجل مرة أخرى أمام النسوة لما نسب النسوة الفعل لهذه المرأة، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الثلاث مرات تم تبرئة فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، وثلاث مرات تم فيها فضح هذه المرأة، رفع الله سبحانه وتعالى ستره عنها. مرة لما شهد الشاهد وظهر بالفعل براءة يوسف وزوجها قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ومرة أمام النسوة، ومرة أمام الملك لما قالت: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. والمرة الرابعة فين؟ في القرآن. إن ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا نبأ هذه المرأة في القرآن، فيظل هذا الأمر موضوع لها في كتاب الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كل إنسان حد في يوم من الأيام افترى عليه كذبا واتهمه زورا، لازم نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حتما لابد لازم ربنا سبحانه وتعالى يبرأه. الأمر الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى يفضح هذا الإنسان الذي رمى الإنسان البريء. نفس المعنى ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سورة النور. عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر مسألة الإفك، وهو الذي أشاع أن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها زنت، أشاع ذلك بين الناس ورماها زورا وبهتانا. تعالوا نطبق القاعدتين، كل إنسان في يوم من الأيام افترى على حد بالكذب، واحد لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يبرأه. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم. فبرأ الله عز وجل عائشة رضي الله عنها، والمرة دي ربنا سبحانه وتعالى برأها بمن؟ برأها الله سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لابد من إنزال العقوبة على هؤلاء وهي الفتح. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الآية دي نزلت علشان تطعن في عرض عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول اللي رمى السيدة عائشة بالفاحشة كان جعل بيته مأوى لليهود وللنصارى ومأوى لمشركي مكة، يعني يحيك المؤامرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جاءه أحد من هؤلاء أمر الفتيات أن والعياذ بالله يمارسن الفاحشة مع هؤلاء، وكان هذا أمرا معيبا أصلا عند العرب. فسبحان الله، فضحه الله عز وجل في قعر بيته، فضحه الله عز وجل في قعر بيته، تم تبرئة السيدة عائشة، ثم من بعد ذلك فضحه الله سبحانه وتعالى. نفس الأمر كان مع مريم عليها السلام. مريم عليها السلام رماها اليهود والعياذ بالله بفعل الفاحشة. تعالوا نطبق القاعدتين، واحد برأها الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر الآيات. فبرأ الله تبارك وتعالى مريم بابنها. خذوا المعنى الثاني بسرعة. ثم فضح الله سبحانه وتعالى اليهود، فأصبح شأن الزنا والفاحشة ملازم لليهود ملازمة شديدة، حتى إذا ذكرت الفاحشة يذكر اليهود، أسأل الله أن يلعنهم في الدنيا والآخرة. دي قاعدة أصبحت مضطردة في كتاب الله عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر مرة على المرأة، وصبر مرة على إخوته لما قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أظهر الله عز وجل براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد ذلك جعل الله عز وجل الذل والصغار على إخوته بعد ما فعلوا فيه ما فعلوا. دي قاعدة مضطردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو جينا نظرنا لهذا القانون وقد خاب من افترى، هنجد أيضا أن القاعدة دي حصلت كثير مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، سعد بن أبي وقاص إلى عمر، فأرسل عمر رضي الله عنه رجلا أو رجالا إلى الكوفة ليسألوا أهل الكوفة عن حال سعد ليتأكد عمر رضي الله عنه. فأخذوا يثنون عليه خيرا، حتى إذا دخل هؤلاء الرجال إلى مسجد من مساجد الكوفة وأخذوا يسألون عن سعد، قام رجل يقال له أسامة ابن قتادة فقال لهم: أما إنكم إذا أنشدتمونا بالله سبحانه وتعالى فإن سعدا لا يسير بالسرية، يعني سعد عنده جبن حاشاه من ذلك، سعد عنده جبن لا يخرج معنا للجهاد، فإنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، طعن في الذمة المالية لسعد بن أبي وقاص، ولا يعدل في القضية، إنسان مش عادل. هذه الصفات الثلاثة لما أخبر بها سعد رضي الله عنه قال سعد: أما والله إني لأدعون الله عز وجل عليك بالثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه اللهم للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل هذا الرجل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة الحديث قال: فأنا رأيته بعدما سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا تعرض للجواري في الطرق ويغمزهن، أصابته دعوة سعد. برأ الله سعد بثناء الناس عليه، ثم بعد ذلك نزل العذاب على هذا الرجل الذي تعرض للفتن أيضا وكان يسير خلف النساء. اتهم سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرض لجارة له، فقال: اللهم إن كنت أخذت شيئا من أرضها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض إلا طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. اللهم إن كانت كاذبة اللهم فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فما ماتت هذه المرأة حتى ذهب بصرها، وبينما هي تسير في أرض لها وقعت في حفرة فماتت، وقد خاب من افترى. ده القانون المضطرد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. حرمة المؤمن عند ربنا سبحانه وتعالى غالية، ولا يجوز بحال من الأحوال إن الإنسان يتعرض لعرض مؤمن، لعرض مؤمن بحال من الأحوال. النبي في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عرض المؤمن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى هدد في القرآن فقال ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الظن السيء والتسرع في الاتهام وترويع أقوام أبرياء وظلمهم واتهامهم بأمور ليست فيهم، ده من أعظم الأذى اللي ممكن في يوم من الأيام يصيب المؤمن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أو ذكر لنا في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في السنة وربنا ذكر لنا في القرآن عقوبات لناس والعياذ بالله تعرضت لعرض المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه شيئا يريد به شينة. إنسان في يوم من الأيام اتهم حد تهمة يريد بذلك شينة، إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم يصيبه الرجل من الزنا، درهم يصيبه الرجل من الربا، أشر عند الله عز وجل من 36 زنية، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أعلى باب من أبواب الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قبح الناس اللي بتقع في أعراض الناس، فقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديد ودماء أهل النار. هذا الوادي اللي بيسيل إليه عصارة صديد ودماء أهل النار عقوبة من الله سبحانه وتعالى على كل إنسان في يوم من الأيام اتهم بريئا بغير حق، اتهم بريئا بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أيضا وقال: مررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال جبريل: يا رسول الله، هؤلاء هم الذين يقعون في أعراض الناس. دي الناس اللي دايما بتغتاب وتقع في أعراض الناس، دي الناس اللي بتفتري على الناس الكذب. الافتراء على الناس أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وسنة الله الجارية في كونه أن كل إنسان في يوم من الأيام يقع في عرض أحد أو يتطاول على أحد ويطعنه بما ليس فيه إلا كتب الله عز وجل عليه العذاب في الدنيا والآخرة. من ذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي المعروف اللي كان في فتنة خلق القرآن، بيقول إن المتوكل جمع بعض العلماء وبدأ يكلمهم عن قتل الواثق لأحد العلماء وهو الإمام أحمد الخزاعي، أحمد بن نصر الخزاعي. فدخل عليه واحد منهم وهو محمد بن عبد الملك الزيات، فالمتوكل بيقول له: إنني أرى في قتل الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي شيئا. فقال له: قد طعني الله إربا، ما قتله أخوك إلا وهو كافر. دخل عليه حد من العلماء اسمه هرثمة، فقال له: يا هرثمة، إنني لأجد في قلبي شيئا من قتل الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي. قال له: حرقني الله بالنار، ما قتله إلا وهو كافر. ثم سأل أحمد بن أبي دؤاد فقال: يا أحمد، إنني لأرى في قتل أخي الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي شيئا. قال: رماني الله بالفارج اللي هو الشلل النصفي، ما قتله يوم قتله إلا وهو كافر. سبحان الله. بيقول المتوكل: أما أنا فحرقت بيدي هرثمة، وأما محمد ابن عبد الملك الزيات لما علم بما فعله المتوكل في هرثمة هرب، فلما هرب مر على قبيلة خزاعة اللي هي منها أحمد بن نصر خزاعي، فقال منهم واحد: هذا الذي قتل صاحبكم، فخرجوا عليه فقطعوه إربا. وأما أحمد بن أبي دؤاد فرماه الله بالفالج، فكان يقول في مرضه لما جاله الشلل النصفي: إن لي نصفا لو سقط عليه جبل ما شعرت به، ولي نصف آخر لو سقط عليه ذباب كأنما وقع علي جبل. هذا جزاء اللي بيفتري دائما على الناس الكذب وأختم معاكم بموقف أخير من خلال حياتنا في هذه الحياة. زوج وزوجة قمة ما شاء الله الحب والحياة الطيبة فيما بينهم. ابن خالد هذه المرأة كان بيحبها حب شديد، المرأة المتزوجة، وبنت خالته بتحب زوج هذه المرأة حب شديد. هذان الشيطانان اجتمعا على أن يسيء إلى سمعة هذه المرأة علشان في النهاية يتم الطلاق. وبدأ الولد والبنت يثيروا الشبهات حوالين هذه المرأة في العائلة، حتى وصل الكلام إن البنت دي ماشية مع فلان، البنت دي والعياذ بالله سلوكها مش كويس، حتى وصل هذا الكلام إلى زوجها. انتهى الأمر بالطلاق بعدما سمع من الأهل ما سمع، انتهى الأمر بالطلاق. الدكتورة اللي بتحكي اللي هي الشيطانة دي اللي بتحكي دي، فبتقول أما أنا فرماني الله سبحانه وتعالى بالسرطان، رماني الله عز وجل بالسرطان، وما فزت بمن كنت أحب، وها أنا على فراش الموت أشهد أن هذه عاقبة من افترى على الناس كذبا. وأما بتحكي بقى عن ابن خالتها، فبتقول وأما ابن خالتي فحصل ماس كهربي في قلب البيت، البيت كله ولح، وكان ممن احترق داخل هذا البيت ابن خالتي، وقد خاب من افترى. حتما ولابد قانون ربنا في الكون، كل اللي هيفتر على حد لابد يسرع عليه الأمرين: واحد، تبرئة الله عز وجل للمظلوم. 2، نزول العقوبة على هذا الإنسان، ده قانون ربنا. وقد خاب من افترى، خائف في الدنيا وخائف في الآخرة. إذا رميت في يوم من الأيام في عرضك وأنت بريء، فاقتدي بيوسف عليه الصلاة والسلام، وكن على يقين أن الله سيبرئك، وكن على يقين أن عقوبة الله على من رماك في عرضك بالباطل ستكون قريبة، وسيقر الله عينك بنصرتك بإذن الله عز وجل على كل من آذاك ووقع في عرضك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا.